والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق لكم سؤال الدرس الرابع طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الأساسية. المقصود من طريق العلاج يعني المنهج الصحيح اللي نناقش به ونصل من خلاله إلى ماذا؟ إلى المسائل الأساسية في الرؤية الكونية والمسائل التفصيلية جزئيات مسائل أساسية رئيسية اللي أوضحها من الأمور الثلاثة الإجابة على الأسئلة الثلاثة من أين نبدأ وإلى أين ننتهي وما هو مثلا المنهج أو الطريق الصحيح في هذه الحياة. هناك عدة مناهج في المعرفة الإنسانية مقصود من منهج خلي نوضحها أكثر يعني مصدر المعرفة منشأ المعرفة اللي من خلاله نعلم ونعرف قد يكون محل اختلاف أو قد يكون هناك مصادر متنوعة للمعرفة. احنا عندنا مصادر للمعرفة او مناهج للمعرفة قد تكون يمكن ان نحصر الاساس منها في اربعة: المنهج الاول المنهج التجريبي اللي يعبرون عنه الحالة العلمية وقد يعبرون عنها الحالة العلمانية أيضا يعني يعتمد على العلم فقط أي علم يعني علم الطبيعة مثلا العلم بالمصطلح الحديث اليوم أو فقل يعتمد على التجربة فقط التجارب تجارب أيضا إنما تكون في ماذا في الأمور الحسية المادية. وهذا المنهج نجد له رواج كبير في ميادين الفيزياء والكيمياء وأمثال من العلوم. منهج آخر نقدر نسميه منهج العقل لينتج المعرفة العقلية. المعرفة العقلية اللي تعتمد على إدراكات العقل للأمور المجردة كليات العقل عند مجموعة بديهيات كلية عامة تمثل أساس للفكر البشري وهذا الأساس يمكن أن يتوالد وينتج قضايا مؤسسة على تلك البديهيات يعني على غرار ما درستموه في المنطقة في مادة القضايا وفي الأشكال الجزء الثاني والجزء الثالث هيئة القياس ومادة القياس. وهذا تجدون إلى رواد كثير في العلوم العقلية في الفلسفة وأمثال الفلسفة قد يكون بعض هذه الأصول أصول الفقه وأمثاله. عندنا أيضا منهج آخر نقدر نسميه منهج التعبدي اللي ينتج المعرفة التعبدية يعني ماذا؟ يعني نأخذ المعلومات من خلال المخبر الصادق المضمون الصدق فنقبلها ونسلم بها مثل ما نأخذ الأحكام مثل ما أهل الأديان يأخذون أحكامهم الفرعية الفقهية من المخبر الصادق المعصوم النبي أو الإمام كذلك نأخذ العقائد من ماذا؟ أو نأخذ الرؤية الكونية من المخبر الصادق. هذا أيضا منهج. كان أمس بعض الأخوة يقول من أسئلته يقول العقل ما يقدر يوصل كذا، إحنا لازم نرجع إلى هذا. إذا كل شيء إحنا ناقشنا القضية. اليوم بعد هو يوم موسم ومحل التأمل والتفكير في مناقشة هذه المسائل. عندنا معرفة أخرى أو منهج آخر للمعرفة سميه منهج الإرثاني أو الشهودي. عندما يعلم الإنسان بالمعلومات بشكل مباشر بدون توسط الصور الذهنية مباشرة هو يعيش يعلم بها. أنت من تصير عندك صورة ذهنية عن الكتاب فتعلم به، هذه الصورة الذهنية التي تريك الكتاب وتحكي لك الكتاب وتكشف عن الكتاب، هذه الصورة الذهنية أنت تعلم بها أو لا تعلم بها؟ طبعا تعلم بها. تعلم بها بصورة أخرى ذهنية أو تعلم بها مباشرة؟ تعلم بها بتوسط الصورة أو تعلم بها مباشرة؟ نعم بتوسط الصورة. أكو واحد قال من الأخوة يعني صار اختلاف. إذا واحد اكتمل أنه تصير بتوسط الصورة أيضا، هذه الصورة الأخرى تعلم بها مباشرة أو بتوسط الصورة؟ راح يلزم التسلسل. يعني كل صورة ما دام تحتاج إلى صورة، فإذا سنحتاج إلى صور لا نهائية لكي نعلم بأمر واحد، وهذا ما راح يتحقق لأنه لا متناهي يمكن زين ما يستوعب بهذه الصور لا متناهية زين. فعد حالة أو أنت من تعلم بالجوع، جوع أو العطش أو الحب أو الخوف أو الرجاء أو ما إلى ذلك من الأمور النفسية، أو تعلم بنفسك، تعلم بوجود نفسك، أنت تعلم بأنك موجود، تعلم بوجودك علم حضوري أو علم حصولي، علم حضوري، أنت هذا حاضر عندك قضية. هذا شيء نسميه المعرفة الشهودية، عندما يشهد الإنسان الحقائق بنحو لا يتوسط بينه وبينها علم الأصول. واضح إن شاء الله. الرؤية الكونية اللي تنطلق من ذلك المنهج شو يرتبون هذا في نفس الرحلة ما بيت صوت عالي ما نحتاج صوت عالي منها. الرؤية الكونية اللي تنطلق من المنهج التجريبي ايش نصطلح عليه؟ رؤية علمية تجريبية، علمية طبعا بهذا المعنى من العلم. الرؤية اللي تنطلق من المنهج العقلي نسميها رؤية كونية فلسفية أو عقلية. الرؤية اللي تنطلق من التعبد نسميها رؤية تعبدية أو دينية. الرؤية اللي تنطلق من الشهود والعلم الحضوري نسميها رؤية كونية عرفانية. هذه تسميات ومصطلحات نحفظها. هذا التغير هي الرؤية الكونية، هي رؤية نفسها، رؤية معناها نفسها. هنا نسمي الرؤية ونحددها ونقسمها إلى هذه الأقسام ونعطيها هذه المصطلحات بلحاظ منشأ الرؤية، بلحاظ مناشئ الرؤية. إذا المنشأ التجربة هي تجريبية، إذا المنشأ وإلى آخره. واضح إن شاء الله. فإذا يمكن أن نتصور أن المناهج في الرؤية الكونية أو المناهج في المعارف عموما، على أي معرفة من المعارف؟ العلم عموما، المناهج مختلفة فيه، وتبعا لاختلاف المناهج قد تختلف الرؤى الكونية نفسها، هي تختلف. فلا بد قبل أن نتصدى لتحصيل الرؤية الكونية ونتوجه إلى هذا الجانب نحدد المنهج الأصح الأسلم الأقرب للحقيقة، لأن احنا نريد رؤية كونية حقيقية، مو نريد مجرد نشكل تخيلات. ولا يقدر الإنسان يقعد يرسم في بيته فرد صورة عن الكون يقول هذه رؤية كونية، إن كان ولا بد أنه أنا يصير عندي فرد رؤية فهذه هي الرؤية. أنا مو كلام، مو رؤية هذه أصلاً، هذه خيال. رؤية يعني عنده نظرة للكون، نظرة يرى بها الكون، مو هو يفترض صورة تخيلية في عقله في ذهنه عن الكون. فلا بد أن تكون هذه الرؤية مطابقة للواقع. زين نشوف المناهج متعددة قبل ما ندخل نفكر بشكل عشوائي ونبدأ نتناقش بدون أساس. واحد يقول لابد احنا ناخذ نقول رؤية الكونية كذا، ليش؟ لانه ينطلق مثلا من التعبد. الثاني يقول شنو التعبد؟ احنا لابد ننطلق من العقل. الثالث يقول احنا نجي نجرب نبحث في المختبر اصلا من هذا الكلام اللي تقوله كله اصلا ما له وجود. اذا ما ينتهي كل شيء، ينتهي يصير عند رؤية كونية مختلفة. العرفاني ايضا يجاوب اكثر جواب اخر والى اخره. فيبدأون يتناقشون بلغات كأنه يعني بلغات مختلفة. شلون ثلاثة اثنين يقعدون يتناقشون بقضية، واحد يتكلم بالعربية واحد يتكلم بالفارسي واحد يتكلم بالإنجليزي، شلون قدروا يتفهمون ذلك؟ لأن غير أشياء مشتركة على أساس يتفهمون ما راح يقعدون. فبالبداية يحددون المنهج الصحيح للمعرفة حتى على أساسه يتحدد القاعدة التي يرجع إليها عند الاختلاف. من واحد يناقش الأمور ثم خلينا من الاختلاف، أنا أريد أعرف بغض النظر أنه الآخرين يقتنعون بمعرفتي أو ما يقتنعون بي، أنا أريد أعرف الحقيقة. كيف أعرف الحقيقة؟ الأدوات الصحيحة اللي أتخذها وسيلة لمعرفة الحقيقة ما هي؟ هل أذهب إلى التجارب؟ هل أصعد إلى الفضاء؟ هل أقرأ في الكتب؟ هل أتأمل فيما بيني وبين نفسي؟ هل أطهر نفسي من الدنس حتى تشرق المعارف على قلبي؟ أو ما أشبه ذلك؟ لابد أن نكون عندنا فرد منهج صحيح، ولابد نفكر كثيرا قبل ما نفكر بكل مسألة من المسائل التي تتعلق بالرؤية الكونية. نفكر مرات ومرات في تحديد المنهج، لأنه هذا أي انحراف وخلل به من البداية باعتبار البداية، فأي انحراف ولو كان محدود وضئيل وقليل هذا راح يؤدي حينما يمتد الخط إلى تحصيل الرؤية الكونية فالأيديولوجية فالتفاصيل، راح يصير انحراف وسيع جدا بعيد عن الحقيقة جدا. ليش؟ لأنه بالبداية، فلازم واحد البداية يهتم بها اهتمام بالغ. نجي الآن ننقد الرؤى الكونية. قبل ما ننقد الرؤى الكونية خلينا نقرأ أنواع المعرفة. إحنا طبعاً راح نصير قاعدتنا أنه نقرأ يعني فقرات من الدرس ونوفي قراءة الفقرات الأخرى إليكم. إحنا قرأنا مجموعة من الفقرات، علمنا على طريقة المصنف في الجملة، فأنتوا تقرؤون وأي شيء بخلل أو بمناقشة أو بسؤال أو باستضافة أنتوا إن شاء الله تتكفلون به وتهتمون به. قال يمكن تقسيم أنواع المعرفة الإنسانية من بعض جوانبها إلى أربعة أقسام. أنواع المعرفة، أنواع المعرفة. أول المعرفة التجريبية والعلمية بمصطلحها الخاص، مو العلمية بالمعنى العام يعني للعلم بهذا المعنى من ذلك، لا، العلم يعني العلم العلوم الحديثة المتطورة الآن في هذا العصر اللي تطورها بشكل أو بآخر جعل الإنسان مذهول بها عن غيرها ويتوصل إليها بالاستعانة بالحواس، وإن كان للعقل دوره في تجريد المدركات الحسية، تجريدها يعني تحويلها إلى كليات، هي أمور حسية. أنت ماذا تدرك؟ تدرك ماذا؟ تدرك أن هذه النار قد أحرقت هذه الورقة. النار محرقة ما راح تدركها بالحس مباشرة، هتدركها بأي طريقة؟ من تجرب 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 من خلال الاستقراء تتوصل إلى قاعدة على هذا الأساس تتوصل إلى تلك النتيجة، مثل ما درسته في الاستقراء شلون يرجع الاستقراء إلى قياس. تذكرون؟ نعم. وإن كان للعقل دوره في تجريد المدركات الحسية وتعميمها ويستفاد من المعرفة التجريبية، هذه المعرفة التجريبية أكثر ما يستفاد منها ميدانها الرئيس هو العلوم التجريبية أمثال الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء. المعرفة العقلية، هو مفسر المعرفة العقلية بمصطلحات فلسفية. أنتم معكم ما مر عليكم، فإذا ندخل بها ونحللها هواية تعقد القضية عليها. إجمالا المعرفة العقلية اللي تعتمد على القواعد المنطقية، على البديهيات العقلية الأولى، هذا اللي درسناها بالمنطق وفق هذا المنهج المنطقي. هذا احنا نقدر نعرف المعرفة العقلية على التعريف المبسط. هو يقول لا، تتألف من المفاهيم الانتزاعية، المعقولات الثانية. المعقولات الأولى شنو؟ المفاهيم الانتزاعية، هذا يجب لعله درس كامل حتى نستوضحها تماما. فنحن ما راح ندخل بين أجل إلى ما بعد من الدرسون إن شاء الله الفلسفة، تستوضحون هذه المصطلحات جيدا وراح ننتقلونها ننتقلوها بعد بوضوح بلا مؤونة جيدة. المهم المعرفة العقلية هذه، والعقل له الدور الرئيس في التوصل إليها، وإن كان قد يستفاد بالمعرفة العقلية كما رأيتم في المنطق، احنا كنا هذا ذكره، قد يستفاد من بعض المعطيات الحسية والتجريبية كمنشأ لانتزاع المفاهيم. هي تصير مناشئ انتزاع المفاهيم. انت تيجي تشوف هذا الشيء ما كان موجود ثم وجد، او تشوف هذا الشيء كان موجود ثم انعدم، يقول هذا ممكن، هذا الممكن من المفاهيم اللي هو يعبر عنه الانتزاعية، المعقولات الثانية، الإمكان. ليش تقول ممكن؟ باعتبار هذا لو واجب ما في احتمال أنه راح يوجد بعد العدم أو ينعدم بعد الوجود. واجب ما يمكن بهذا الشيء، فلا بد هذا ممكن. فأنت من خلال بعض الأمور الحسية أنت راح تتوصل إلى مفاهيم أيضا عقلية، الإمكان والوجود، اللي هو من أكثر ما يتردد في أجواء البحث عن الرؤية الكونية، أو لتشكل بعض، أو لتشكل هذه المفاهيم معطيات الحس والتجربة، قد تشكل بعض مقدمات القياس. وميادين هذه المعرفة هي المنطق والعلوم الفلسفية والرياضيات. نعم، وهذا الشمر احنا كررنا لما يعني على غرار المنطق اللي درسناه، اللي درستوا انتم في مادة القياس وهيئة القياس، على غرار القوانين المنطقية اللي درسناها. واضح ان شاء الله؟ فلاحظوا انتم بالمنطق عندكم ايضا اهتمام بالتجارب. المعرفة العقلية ايضا مو منغلق عن التجارب، تستوعب التجارب وتضيف عليه. لاحظوا هنا نقول ماكو مانع نستفيد من بعض التجارب، ومو تفترضون ذني كأنه قسيمين، لا، ذني بينات واحد فيه شمولية واحد محدود. المعرفة التجريبية محدودة، ما تنفتح على القضايا العقلية المجردة أصلا، ما تفهم شنو يعني ممكن، شنو يعني كذا، تجربة وعند هذا ينتج هذا، أكثر من هذا بعد ما عنده. بالعقل لا، يقول ما كمان أنا أستفيد من التجربة وأشكل من عدها، أو أستنبط أو أستفيد من عدها قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية أقدر أطبقها في موارد أخرى وما أشبه ذلك مما درستموه. خلاصة الكلام، ما درستموه في المنطق. واضح إن شاء الله؟ المعرفة التعبدية يقول، وهذه المعرفة لها دور ثانوي، هذا الدور مو أساسي، رأسا هو المصنف يعطي رأيه بها قبل ما يدخل. يقول لماذا؟ لأن هذه المعرفة ما هي؟ لأنها مستندة في تحققها إلى معرفة مسبقة عليها، هي المعرفة بالمصدر المعتمد عليه. معرفة التعبدية اللي تعتمد على المخبر الصادق، فأنت لازم تعرف المخبر وتعرف صدقه. زين، كيف تعرف المخبر وتعرف صدقه؟ من خلال خبره ومن سرده ورمه، أصلا مصدر معرفة. فإذا هذه المعرفة التعبدية معرفة فرعية، تقدر تجعلها منشأ للمعرفة الأساسية. واضح إن شاء الله؟ وتعد منها المعارف والمعلومات التي يتلقاها أتباع الأديان من أحاديث قادتهم وزعمائهم الدينيين، وربما معرفة التعبدية على أنها تخص يعني فرعيات المعارف، ولكن يقول يعني إلى هذه الخصوص، وربما كان إيمانهم بها أشد رسوخا من المعتقدات الناشئة من الحس والتجربة. من خبرك تتأكد أن هذا الكلام صدر من النبي أو من الإمام أو من المخبر الصادق المضمون الصدق في القرآن مثلا، أنت تؤمن، قد يكون أكثر مما تؤمن في الحس صادق هذا الشيء. فإذا هي قدرة المعرفة بها قدرة عالية، وإن كانت مو شاملة، قدرة قوية، سوى معرفة قوية ماكو مانع، ولكنها ليست شاملة بحيث تغطي كل مسائل الرؤية الكونية. لا ممكن، واضح إن شاء الله. المعرفة الشهودية، وهذه المعرفة خلافا للأقسام السابقة تتعلق بعين المعلوم لا بصورته، هو نفس المعلوم هو يحضر عنده، وذلك دون وساطة الصورة والمفهوم الذهني للمعلوم كما هو الشأن في سائر أنواع المعرفة. سائر أنواع المعرفة ايش تكون؟ تكون من خلال الصور الذهنية، حيث يتوصل إليها الإنسان من خلال الصور الذهنية. وهذه المعرفة الشهودية مصونة عن الخطأ، لأن ما دام هو المعلوم نفسه حاضر عندك شلون بعد الخطأ؟ أنت شلون يكون عندك خطأ؟ أصلا كيف يحدث الخطأ في الفكر البشري؟ يأخذ صورة غير مطابقة للواقع، يتخيلها هذه الصورة هذا شيء يطلع صورة شيء آخر، يصير خلل. أما إذا أنت رأسا علمت بالواقع، إذا علمت بالواقع شلون يصير خطأ بعد؟ تعلمت فيه من التفسير؟ أنت علمت به مباشرة، من علمت بعد وين يصير الخطأ؟ وين يصير الاشتباه؟ وين يصير الاشتباه؟ ما راح يصير اشتباه بعد. فهذه قد تكون أشرف أنواع المعارف، المعرفة الشهودية. زين، بعد احنا لسه ما اخذنا موقف ترى مجال المعارف، لا تستعجلون زايد، بعد خلي نوصل الان، خلي ناخذ بس الجانب التصوري بالقضيه التعاريف. وهذه المعرفه الشهوديه مصونه عن الخطا او من الخطا والاشتباه، ولكن وكما وضح في محله عند من يهتم بهذا الشان بشان المعرفه الشهوديه بشان العرفان، يقول ما يطلق عليه المعرفة الشهودية والعرفانية عادة هو في واقعه تفسير ذهني، صياغات ذهنية للمشاهدات. فأنت تشاهد شيء ثم تتحدث عنه، حديثك عنه شيء يسموه عرفان. هذا العرفان اللي أنا أسمع من عندك وأنت شاهدت شيء وتحدثت عنه، هذا في مجال الخطأ. ليش؟ لأن أنت شاهدت شيء ربما لم تتحدث عنه بدقة، ربما اشتبهت في الحديث عنه، في توصيل اشتبهت، في تحديد المفهوم الذهني أو الكلمة العلمية التي تعبر عن ذلك الشيء اشتبهت. وإذا اشتبهت ذاكر سامعين في قصته واقف على السجادة قال ربكم تحت قدمي، هو يصلي واحد من العرفاء قال ربكم تحت قدمي، عجيب هذا خوف كفر بعض. هددوا كذا ما فهم إلا عن قتل، ووجدوا مالا تحت سجادته، هو قصد شنو؟ الرب يعني هذا اللي أنتم مسالكين عليه وتخضعون إلى خضوع مطلق وإلى آخر، هذا معنى الربوبية ومستوضحة للجل في نفسه وضع الناس وكيف أنهم يعيشون حالة عبودية للماء، فتحدث عنه بهذه الطريقة. لكن طريقته أوحت لماذا؟ لماذا؟ أنه يتحدث عن الخالق سبحانه وتعالى. وين صار الاشتباه؟ اشتباه؟ فإحنا بعد ما راح نقدر كل ما نسمع كلام واحد عرفاني نقول آه ما شاء الله هو هذا الحاق وهيكي وكذا وهذا وايلته. الآن إن شاء الله إحنا عندنا وقفة طويلة مع هذا المنهج يعني نتحدث عنه. أنواع الرؤية الكونية، بعد واضح صارت الرؤى الكونية تعتمد على أنواع المعارف. زين، الآن نجي نقيم المعارف اللي تعتمد على هذه الرؤى الكونية اللي تعتمد على هذه المعارف، أو نقيم أصلا هي المناهج واحدة واحدة ومدى قدرتها على تحصيل المعارف في هذا الميدان، في ميدان يغفر الله لنا، في ميدان تحصيل الرؤية الكونية. يقول خلينا نجي نأتي عليها واحدا واحدا. الرؤية الحسية أو المعرفة الحسية تصلح لأن نعتمدها في بحثنا، شوف هذا البحث راح يصير حساس جدا بعد من الآن، لما ندخل بحث حساس. هذه الرؤية الحسية اللي ذاك اللي جاء صار يقول احنا صعدنا للفضاء بحثنا عن الله فلم نجده، فاذا لا يوجد الله سبحانه وتعالى، او روح للمختبر نبحث لا نجد شيء اسمه الله سبحانه وتعالى. هذه الرؤية الحسية باعتبار انها تعالج ماذا؟ تعالج الامور الحسية، فهي من أول الأمر تفهمها بشكل دقيق. فهي من أول الأمر محدودة في حدود الحس في حدود المال، لأن هو أصلا هو شأن حسي، ما ذي قابلية أن يتوسع، لأن هو حسي فهو ضمن دائرة الحواس، فما ذي قابلية أن يتوسع أكثر من هذا. فهو في ضمن هذا العطاء يكون مقبول ومحترم ومعترف به ومتبقى منهج منهج صحيح. أما أن يريد يطلع من هذا يعطينا نتائج وراء عالم المادة، شلون يقدر يقول نعم أو لا؟ أصلا ما يقدر يقول يوجد شيء وراء عالم المادة أو لا. ليش؟ لأن هو يتحدث عن شؤون المادة. صحيح؟ إذا كان إنسان أصلا هو أبعاد بصرين ما تتجاوز الغرفة، والغرفة مغلقة عليه، لأن ما يمكن يتجاوز الغرفة. كل ما هو يخبرك ويحدثك عن الغرفة يمكن يتقبل من عندك. أما إذا هو راجع حدثك عن ما وراء الغرفة، شلون تقدر تتكلم من عندك؟ هو لا يرى أصلا هنا، هو أصلا رؤيته هذا. صحيح؟ إذا من أول إحنا نشوف ناخذ الأمثلة العلمية، إذا من أول عرفنا الأشعة اللي يمكن أن تبصرها العين هي فرد مقدار فرد حد محدود من هذا الـ يعني الجدول الأشعة اللي يبدي بدايات تردداتها محدودة جدا ويمشي في النهايات مختلفة. صحيح؟ إذا عرفنا أنه ما يمكن أن تبصره العين في ضمن هذا الحد فقط، فإذا العين حدقت في جانب تقدر تقول أصلا في هذا الجانب أصلا ما توجد أشعة؟ يقول لا، هالأشعة في تحت الحمراء، العين أصلا ما تقدر تبصر أكثر من هذا، بعد ما تقدر تبصر، فما تقدر تقول ما في أشعة. لازم تجيب جهاز يقدر يكشف الأشعة تحت الحمراء. إذا ما حصل على أشعة ذيك اللي هي مطلوبة يقدر يكشف، ليش؟ هذا الجهاز هو يقدر يعالج. أما إذا هو من أول هذا حد شلون يقدر بعد؟ ترددات السمعية، ما هذا كله دارسينها احنا الحمد لله في كتبنا المدرسية. الإنسان يقدر يسمع ترددات معينة صوتية، أكثر من هذا مثل يقدر ما يسمع أصلا، هو قابلية أذنين هو هذا أكثر من هذا يقدر يتجاوز، فيقدر ينسي الموجات الصوتية الأخرى اللي هي ما يمكن أنه يعني يقبلها أصلا، أصلا جهاز السمع عنده ما مصمم بهذا الشكل. مثل واحد تأخذ له صورة الكاميرا عادية، تأخذ له صورة تقول هذا قلبه ما فيش، هذا إلى معنى لازم تأخذ له صورة بهذه الأشعة الخاصة المعينة اللي هي مثلا تكشف عنها. ليش؟ هذا ما تبصر أصلا، شو علاقة تبصر؟ هذا تبصر فقط بلادك أصلا، بدنا ما تبصر يعني ما توصل له ولا تكتشف. صحيح؟ فهذه المادة محدودة هي ضمن يعني الرؤية المادية أو المعرفة المادية الحسية محدودة ضمن الحس. فإذا شيء وراء الحواس هي ما تقدر تدركه، فلهذا اللي يصير مادي حقيقي وحسي حقيقي علمي بالمعنى الأخص لازم يقول أنا فيما وراء المادة من خلال المادة ما أقدر أدركه. إذا يريد ينفي أصلا هذا هو راح ما يكون مخلص لمنهجه، يعني راح يخرج عن منهجه من التفسير. لأن أنت شلون تحدثت عن شيء بدون أن تملك أدوات؟ أنت في عالم المادة هناك بعض الأدوات تقدر تدرك فيها هذا البعد من المادة، وبعض الأدوات تقدر تدرك فيها البعد الآخر. أنت إذا واحد راجع تحدث بأدوات يستخدم أدوات لهذا البعد يستخدمه في بعد آخر ولا يكتشف شيء، يقدر ينفي؟ لو لا ما لحق. أنتوا نفس الحشرين تقبلون من عند هذا الكلام؟ ما لك حق بعد تقبلون من عند هذا الكلام. صحيح؟ ثم هو هذا علم المادة، هو علم الاختصاص، يعني هو هذه التخصصات البشرية هي تولدت ونمت ويعني نضجت وصار لها تقسيمات التخصصات. المادة كلها مثل ما في تخصصات داخل علم المادة وفي داخل كل علم عندنا تخصصات، المادة كلها تعتبر في حالة تخصص، أكثر من هذا ما يقدر يتجاوز، لأن هو هذا تخصص عشان يطلع من عنده. فبس ما ينتهي نقول له أنت خلصت، بعد هنا أنا بدأ جهلك، أنت عالم بالمادة بس ما تطلع من المادة أنت صرت جهل، ما نقدر نقول عندك كل شيء.
فبعد ما يغرنا بريق اسماءهم واختراعاتهم واكتشافاتهم المهمه اصلا هذه بعد ما راح تاثر علينا. ليه؟ لان اكتشافاتهم محترمه في موضوع صحيح، مثل ما واحد سمع قوي لكن نظره ضعيف، فاذا هذا قال انا ما شفت هذا الشيء، احنا ما نقدر نقول ما شافه ما نعرفه، مو معناه انه ما موجود. صحيح، اختصاص اصلا ما عنده الاداه اللي يقدر من خلالها يتوقف، فطبيعي بعد ما راح يكون لكلام اي قيمه واي اعتبار، بعد ما نخدع ونغار انه فلان الفلاني العالم الفلاني كذا، عالم الذره، عالم الفلك، عالم كذا، تحدث شنو قيمه حديث؟ حديث اصلا ما له اي قيمه، حتى لو امنها ما له قيمه اكثر من هذا. انا اقول لك احنا بعض الاحيان نتاثر نقول عجيب، احنا نروح نقرا كتاب الله يتجلى في عصر العلم، هذا للمبتدئين ولا هم ذولا مو مصادر معرفة حتى عن السهواية يعول عليهم في إيمانه. لا بأس في الشيء واحد يقرأ يستمع له ليس إلا، ولا مو هو هذا الشيء إذا نفى وأنا راح أغير رأيي وأنا أبني إيماني عليه. ما أدري كم قارن هذا الكتاب الله يتجلى في عصر العلم، كتاب معروف يذكر مجموعة آراء من ناس مثلا عندهم اختصاصات مادية معينة في إيمانهم بوجود الله سبحانه وتعالى. لا بس في بعض الامور نكات لطيف، بس مو يعني ما اقدر لو فرضنا هو هذا نفسه اللي قال هذا الشيء قال لا، يعني انا اعول على كلامه؟ اصلا ما اعول على كلامه، وحتى لو قال ايه ما اعتمد عليه اعتماد كامل، هذا من باب الاستئناس ليس الا. ليش؟ لان هو مو اختصاصه. انا ما معنى اراجع طبيب العيون في مرض بالمفاصل الا معنى، وما انا معنى اراجع الماده والعلوم الماديه الحسيه في امور تريد تعالج لي قضيه الكون كله، تنفي لي اصلا ان لا يوجد عالم ما وراء المادة. طبعا في ضمن المختبر لا يوجد شيء وراء المادة، يعني لا يوجد يعني ماذا؟ يعني لا نعثر على شيء، لا نحس شيئا. واضح ان شاء الله؟ فاذا ذول الماديين بعد خلنا نرتاح من اجل نجي الان القضيه الثانيه. خلينا مع ملاحظة المجال المحدود والضيق للمعرفة الحسية والتجريبية، حيث تتحدد هذه المعرفة في نطاق الظواهر المادية والطبيعية، يتضح لنا أننا لا يمكننا معرفة أصول الرؤية الكونية ومعالجة المسائل المتعلقة بها اعتمادا على معطيات العلوم التجريبية فحسب. لماذا؟ لأن أمثال هذه المسائل خارجة عن ميدان العلوم التجريبية واختصاصها. هذا البيت القصير لب الموضوع، هذا خارج أصلا عنه. ولا يحق لأي علم تجريبي أن يتحدث عن هذه المسائل نفيا وإثباتا. لا يحق، مو من باب احنا رجل صادر حريات الآخرين العلمية ونفرض عليهم، لا أصلا ما يحق، لأنه هو أصلا أدواته ما يملك، هو أدواته بهذا الأطار. وأفضل مثال تقدر تقنع به هذا المتشبع بالحس تقدر تقول له إذا فد واحد عنده اختصاص في ميدان من ميادين العلوم المادية يقدر يعالج اختصاص ثاني من دون أن يمتلك أدواته؟ يقول لك لا. فقل له أنت عن اختصاصك هذا العلوم الحسية المادية اختصاصه بهذا الحد، شلون تقدر تمشي مع هذا؟ أنت متعلم الأمور المادية، إذا بحثت عنها بحواسك فلم تجدها تنفيها، أما أنت تبحث بحواسك عن أمور لا تدركها المادة ثم تنفيها، شنو معنى هذا الكلام؟ مثل ما إذا بعض الحواس دون بعض، هذه الأمثلة اللي بيناها. فمثلا لا يمكن لنا أن نثبت أو ننفي وجود الله تعالى من خلال تجارب المختبرات، نستغفر الله، وذلك لأن يد التجربة الحسية أكثر من أن تمتد إلى ما وراء الطبيعة لتثبت أو تنفي شيئا خارجا عن نطاق الظواهر المادية. ومن هنا فالرؤية الكونية العلمية والتجريبية بالمعنى المصطلح للرؤية الكونية الذي ذكرناه سابقا ليست إلا ترابا خادعا، أقول مو رؤية كونية، هذا ما تستحق أن نسميها رؤية كونية، ولا يمكن أن يطلق عليها مصطلح الرؤية الكونية بمعناها الصحيح، ويمكن أن نسميها على أبعد الفروع معرفة العالم المادي، على أحسن التقاليد هي معرفة العالم المادي. أما معرفة الكون، معرفة الوجود كل شيء معنى هذا الكلام. احنا نختصر هذا الحديث بعض الاحيان في كلمات الحوزوية، شو نقول لهم؟ نقول لهم عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، مو شيء؟ انتم خب معكم ما تجدون هذا ما تحسوا بس مو معنى انه موجود انت من خلال ادواتك الحسيه المعرفيه يعني طبعا ادواتك الحسيه اللي تخليك تعرف الاشياء انت ما وصلت فعلى الوجلد على عدم وجود. اما المعارف والمدركات التي يتوصل اليها من الطريق التعمدي يقول هذا فكرنا سابقا قلنا هذه معرفتها هذه ذكرنا سابقا انها ناشئه من ماذا المعارف التعبديه قلنا هذا تعتمد على قول المخبر الصادق والمخبر الصادق بعد بينا انه لازم احنا نعرف المخبر نعرف صدقه نعرف كذا هذه كلها نقدر ناخذها من المخبر الصادق فاذا هذه قاصره مثل ما بينا امس بعد ان شاء الله اخوه اللي كان عندهم سؤال امس هذا جواب سؤالهم اليوم اذا بقى عندهم شبهه او غموض اثنان لازم نعالجوها بعد صحيح شيخنا امس كان عندهم سؤال بعد هذه راح تصير قاصره ما اقدر من خلالها انا اوصل للحقيقه تمام نعم قد تكون تفرعات هذه الامور وتفاصيلها اذا انا امنت بالله سبحانه وتعالى ثم امنت بانه ارسل رسول وامنت بان هذا الرسول صادق وامنت بخصوصيات فاذا اخبرني انا افهم انه جدا طبيعي جدا سليم ولعله يصير بعض الامور اصلا المصدر الوحيد للمعرفه بها هو التعبد يصادف هذا الشيء ولكن من يقدر يقول المصدر الوحيد للمعرفه ككل هو التعبد منك اصلا هو التعبد اللي بده مصدر نعم بعدين ان شاء الله يذكرك احنا خلينا نعالج السؤال نجي الى الطريق العرفاني والاشراقي خلينا نقرا هذا اما المعارف والمدركات التي يتوصل اليها من الطريق التعبدي فكما ذكرنا سابقا ان دورها ثانوي متفرع عن الإثبات المسبق لاعتبار المصدر أو المصادر التي تصدر منها هذه المعرفة فلا بد أن تثبت مصدر المعرفة أو مصادر المعرفة حتى تتقبل معارف تلك المعرفة صحيح؟ أي لا بد أن تثبت بعبارة واضحة أن تثبت أولا نبوة النبي لتكون رسالته وأحاديثه معتبرة أنت تقدر تأخذ به كنت تثبت نبوته وقبل ذلك يجب إثبات وجود المرسل لذلك النبي أي الله سبحانه وتعالى ومن الواضح أنه لا يمكن أن نثبت من حديث الرسول نفسه من حديث الرسول نفسه وجود المرسل ونبوة الرسول ذاته ما نقدر نثبت من خلال هذا ليش؟ لأن هذا أوضح أو من أوضح مصادق الدور ماشي؟ فمثلا لا يمكن لنا أن نقول بما أن القرآن الكريم يصرح بأن الله موجود إذن فيثبت وجودنا فيثبت وجوده كتب بعض المؤلفين كتب عقائد الإسلام في القرآن عقائد الإسلام شنو معنى أن واحد يجي يكتب عقائد الإسلام عقائد الإسلام قضية أساسية ماكو مانع هو كثير من تفاصيل العقائد نقول من القرآن على الرأس أما أكو بها تفاصيل وأكو بها أساسيات يعني شلون نثبتهم قبل ما نثبت القرآن صحيح ما له معنى يعني أصلا قضية يعني ما تنسجي ما ترتب إذا أنت غير تثبت لنا القرآن ومن بعد القرآن بالبداية بالدليل العقلي ثم بعد هذا ندخل بالتفاصيل واضح إن شاء الله ماشي يقول لا يمكن أن نقول بما أن القرآن الكريم يصرح بأن الله موجود إذن فيثبت وجوده أجل بعد أن نثبت وجود الله بأي طريق من الطرق نثبت وجود الله ونثبت نبوة نبي الإسلام ونتعرف عليه نحدده بالضبط أنه محمد صلى الله عليه وآله وأن القرآن الكريم على حق بعد ذلك كله يمكن لنا أن نتقبل سائر المعتقدات الفرعية والتعاليم العملية هذا طبيعي جدا ومو احنا كانوا نقف في قبال القرآن من يقول ما نقدر ناخذ العقائد الأساسية من القرآن لا بالعكس احنا نقول لك خلونا القرآن هيك عائم بلا دليل فيصير نواجه بإشكال صحيح مفروض نروح نقيم الأدلة كاملة ثم بعد هذا من نوصل للقرآن نقدر نستفيد عقائد كثيرة من عنده وأما المسائل الأساسية فلا بد من إثباتها مسبقا من طريق آخر. إذن فالطريق التعبدي ليس فاعلا في علاج المسائل الأساسية للرؤية الكونية. وأما الطريق الإرفاني والإشراقي فالحديث عنه طويل. والحمد لله.